الكلمة الطيبة.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله تعالى نستعين ونبتدئ به جل وعلا وباسمه الأعظم هذه الحلقة من برنامجكم الكلمة الطيبة. فاتحة هذه الحلقات أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم وحيثما كنتم في هذا البرنامج حول موضوع مشتق من عنوان البرنامج، الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ولا يخفى أيها الإخوة والأخوات أن هذه القضية، توحيد رب العالمين، هي القضية الكبرى التي لأجلها خلقت السماوات والأرض، ولأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، فأولئك إلى الجنة وأولئك إلى السعير. هذا الموضوع له أهميته البالغة كلما بعد الناس عن عصر الرسالة، وكلما تفاقم الجهل وعظم البعد عن صراط الله المستقيم. هذه القضية يظن كثير من الناس أنه في سلامة ومأمن منها، مع أن أبا الأنبياء وإمام الحنفاء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه من ضد هذه الكلمة من أحد أضدادها، وهو ضد بين واضح من عبادة الأصنام، فكيف بغيره؟ وكيف بغير عبادة الأصنام إما يدق ويجهله كثير من الناس. سنقلب صفحات هذا الموضوع مع ضيف كريم وشيخ فاضل صاحب الفضيلة الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين بالرياض، والمتخصص في السنة وعلومها. فمرحبا بكم، أهلا صاحب الفضيلة.
بارك الله فيك. شكر الله لك.
أيها الإخوة والأخوات، نحن أيضا الآن بصدد إجراء اتصال مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان، وأرجو أن يتيسر لنا ذلك بعد قليل، كما أنه يطيب لنا أن نتلقى اتصالاتكم عبر أرقام الهاتف والفاكس التي تظهر عبر الشاشة بعد قليل، إضافة إلى البريد الإلكتروني. بداية، صاحب الفضيلة دكتور وليد، الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، ما مرادنا وماذا تمهدون لهذا الموضوع المهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعدي ذي بدء أشكر قناة المجد على هذه البرامج النافعة المباركة، وأهيب بكل مشاهد يشاهد هذه القناة الفتية التي لا تفتأ في نشر الخير وتبليغه للناس، وبذل المعروف إليهم، أن يحبوا جادين في المشاركة والتعاون مع هذه القناة، فإنه باب خير لهم في الدنيا والآخرة، وأن يربوا أنفسهم وأبناءهم على ما يصدر من مثل هذه القناة، التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها.
آمين.
برنامجك أيها الحبيب الكلمة الطيبة، وموضوعنا الكلمة الطيبة. فإن أذنت لي، وهو يعني ليس في الاتفاق بيني وبينك في الخفاء، أن أوضح الفرق بين برنامجك وبين حلقتنا.
طيب،
في أقل من دقيقة. الكلمة الطيبة البرنامج موضوع شامل واسع، يشمل كل الطيب من الكلام مما ينفع العبادة في دينهم وتعبدهم وتقربهم إلى الله تعالى، بل في دنياهم أيضا مما يوفق في العلاقات بين الآخرين وما شابه ذلك، وهو فرع عن كلمتنا التي سوف نتكلم عنها، التي هي الأصل، الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن ننطلق من وفق تلك التلاوة الجميلة التي هزت الأركان وأثرت في الوجدان. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فنحن نتكلم عن الأصل الثابت الذي هو في قلب المؤمن، وفرعها تلك الأعمال الزكية التي ترتفع إلى السماء. ضرب الله مثلا كلمة طيبة لا إله إلا الله كما فسرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، كلمة طيبة كشجرة طيبة هي النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلذلك نحن ننطلق من هذه الكلمة التي فيها النجاة وفيها السعادة وفيها الاتفاق وفيها الافتراق، وعليها يجتمع الناس وعليها يتفرقون وعليها يتحاربون وعليها يتباغضون كما سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى. إذن حتى أدلف إلى هذا الموضوع، ولكنك بشرتني في مقدمة هذه الحلقة أن سوف نستمع إلى كلمة من شيخنا الشيخ صالح الفوزان، فإن كان هو معك أو بعد
لا خلي. بعد لا يفتح لنا قليلا
أنا أريد أن أبتدئ حلقتنا أيها المحب وأيها المشاهد الكريم بقصتين، لأن الناس تحب القصص. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد وجرت قريش لأي شيء وجرت، ما الذي جعل قريش تضجر ويأتي من عندها رجل مبارك محبوب محمد عليه الصلاة والسلام يأتيهم بدعوة يدعوهم فيها أن يجتمعوا عليها ويتألفوا عليها ويتقربوا عليها، وبذلك تضجر قريش فتأتي إلى عمها بطالب فتقول له كف عنا ابن أخيك وأبعده عنا، نحن نريد أن يكون هو في منأى ونحن في منأى. ولذلك قال له لما أكثروا عليه قالوا احل بيننا وبين ابن أخي، فنداه أبو طالب نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك يعني قد كبرت سني وقرب موتي، فهل لك أن تصطلح مع قومك فإن شئت مال وشئت إلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب والعجم. انظر العرب، كلمة يملكون بها العرب والعجم. فقال أبو جهل والله لن أعطينك وعشرة معها، نتكلم واحدة نعطيك إياها وعشرة أمثالها مثلها ومثلها مع كلمة. قال تقولون لا إله إلا الله، وأرجو أن تمسك علي هذه، أمسك علي هذه وناقشني فيها فيما بعد. انظر إلى فيلم العربي لهذه الكلمة، فصفقوا بأيديهم وقالوا أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب،
وهذا سجله القرآن.
فلذلك أنزل الله تعالى صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى أن قال أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إلى آخر الآيات. أمر عجيب يفهمونه مباشرة من مجرد أن يتلقوه من محمد صلى الله عليه وسلم. قصة أخرى
أعطيك، هل تريد أن نقف عند بعض دلالات هذه الواقعة التي كانت بين يدي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم
بعد القصة التي تليها؟ طيب ومن من ذعلبة كان رجلا يرقي في الجاهلية، فلما وصل إلى قريش وإلى مكة سمع من قريش أن هناك رجل عندهم مريض يتهمونه بالسفح وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون أن يعالجوه ويبذلوا أكثر الأموال للطبيب الذي يعالجه أو الذي يرقيه أو إلى آخره. فضمام رجل يرقي ويريد المال، فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فقال في نفسه لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فيحصل له المال. فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، فهل لك أن أرقيك لعل الله أن يشفيك على يدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح بالذي استفتحت به، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فقال ضمام لا دونك قف. فقال عد علي، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ثلاث مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. ناعوس البحر قال ضمام هات يدك أبايعك على الإسلام، قال فبايعه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رواه مسلم. بلغت ناعوس البحر هكذا في مسلم، قيل أن فيها تصحيح وأنها صلها ناقوس البحر
أي وسطه ولجته وشدته من عظمة هذه الكلمة التي قالها. ما الذي استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه هذا العربي مباشرة فقال هات يدك أبايعك؟ على ماذا يبايعه؟ هو في مكة أسأل الله على أي شيء؟ هل يبايعه على رئاسة؟ لم تكن رئاسة بعد. هل يبايعه على ملك؟ لم يكن ملك. هل يبايعه على جهاد؟ لم يكن جهاد. بايعه على ماذا؟
كلمة التوحيد.
بايعه على التوحيد. فهم مباشرة المراد من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلذلك استجاب مباشرة فانطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله القصة التي تعلمها، أرأيت إن صليت أرأيت إلى آخره. إذن هذه الكلمة يفهمها العرب، ومع ذلك يخالف فيها العرب، يخالف فيها العرب، ومن هنا يكون الخلط ويكون التخبط حينما تجد من يقول لا إله إلا الله ويخالف معنى لا إله إلا الله. وأظنك لم تستفتح بمثل هذه الكلمة إلا من أجل أن تنسق بين الفهم وبين عمل الفاهم بها حتى يتسق حقيقة وينصب في قالب لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بارك الله فيكم دكتور وليد. يعني من خلال ما ذكرت من هذه القصة التي سجلها القرآن كما تقدم قبل قليل، أنا فيما يظهر لي من خلال يعني حتى لقاء كثير من الناس سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها، يسبق إلى الأذهان والأفهام إلى أن كلنا مسلمين، وما الداعي للتشكيك في ذلك؟ مع أننا لو أردنا أن ننظر في الواقع لوجدنا شيئا كثيرا وأمورا عظاما. هذا الرجل الذي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا إله إلا الله فتفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة. اليوم للأسف نجد مظاهر عديدة ولعلها أن تأتي في ثنايا الحلقة. أنا أريد أن أضرب بعض هذه الأمثلة حتى يكون هذا أيضا مما يحفز على أن تطرح مثل هذه القضايا في إطار الحفز على فهم كلمة التوحيد.
إذا سيكون في الخير. أنا أتعجب مما تتعجب منه لما يأتي إنسان فيقول لماذا تكلم عن لا إله إلا الله وأننا مسلمون ولماذا الكلام هذا؟ أنا بسألك سؤال يا أخي الآن على هذه الفضائيات التي تنبث جيد، وما من قناة فضائية غالبا إلا ويوجد فيها برنامج شرعي، أليس كذلك؟ لا أي هدف من أهدافها
الغالب. نعم
الغالب.
نعم.
طيب هذه القنوات يا أخي الكريم تأتي بفضل الصلاة صح؟ وتأتي بفضل الزكاة أليس كذلك؟
صحيح.
وتأتي بفضل لين الكلام، وتأتي بفضل العشرة الحسنة، وتأتي لكن لماذا لا تأتي بفضل لا إله إلا الله؟ لماذا يستكثر علينا أن نأتي بحلقة نتكلم فيها عن فضل لا إله إلا الله التي هي المفتاح والتي هي الخير كله؟ لماذا؟ لماذا يستكثر علينا مثل هذا؟ أليس كذلك؟
بلى.
لماذا يستكثر علينا؟
هو الاستكثار يعني لأن بعض الناس يعني يظن أنه في مأمن.
أنا معك. طيب لما تتكلم عن فضل الصلاة هل هو في مأمن؟ يعني لك واحد أنه أنا مصلي
يرى
أنا يستفيد هو من مشاهدته لحلقة عن فضل الصلاة قد يسمع فيها شيء لم يعرفه من قبل. أنا أعطيك أقرب مثال. أمس يأتي لي سؤال، امرأة لها 40 سنة تتوضأ ولا تعرف المسح الخفين، ما رأيك؟
لأنها ما سافرت ولا ما راحت البر
تلبس الجوارب فتتوضأ، فإذا مسحت رأسها تظن أن الوضوء انتهى عند مسح الرأس. هذا في قضية طهارة، ما بالك في التوحيد؟
طيب يا شيخ في التوحيد يعني دعنا نضرب بعض الأمثلة حتى يعني شاهدنا عدد من الناس يعلق في السيارة شيئا معينا، إما حذاء باليا أو يكتب عبارة في مؤخرة السيارة أن مثلا العين الحسود وما إلى ذلك. هنالك في المجلات قل أن تخلو منها، أو كثير من المجلات ما يسمى بإبراج الحظ، حظك اليوم، بل خصصت بعض القنوات أو بعض البرامج في بعض القنوات وبعض المواقع أيضا على الإنترنت. حتى أني أذكر أحد الناس في إحدى الإذاعات وكان برنامج مباشرا ويحمل مؤهلا عاليا، فكان يسأل الشخص المنجم ويقول أنا ولدت في برج كذا وش رأيك؟ فقال أنا أنصحك الشهر القادم تأخذ إجازة ما تخرج من بيتك كثيرا لأن سيصير لك كذا وكذا، فاستقبل منه شكره على أنه دل على ذلك. نشاهد أيضا بعض الناس الآن لما تأتي الشخص وتقول لما يحلف يقول النبي يقول يعني أنا هذا من حب
الأمانة
حب للرسول صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة أو بالشرف أو بغير ذلك. من نشاهد بعض الأحيان يعني حتى في بعض العبارات لما يقول الشخص يعني هذه بفضل فلان حدث كذا وكذا لولا الله وفلان أو أنا في وجه الله وجهك وأمثلة كثيرة، وهي التي نبه إليها مجدد دعوة التوحيد في هذا العصر رحمه الله. هذه بعض القضايا التي تلمح إلى معالم هذه القضية وما ينبغي من الخوف من الوقوع فيها.
طيب.
فبدي أن أنتقل إلى المحور الآخر الذي أردت حولها.
أنا قبل أن أجيبك على سؤالك وهذه الأمثلة الجميلة، أنا أحب أن أبشر الناس بأمور عن فضل لا إله إلا الله. أنا أذنت لي في 3-4 دقائق.
طيب.
لا إله إلا الله هي ركن الإسلام الأول، أليس كذلك؟ كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله هي عصمة الدماء، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يسأل عنها جميع الخلق، فإن الله تعالى يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جمع من أهل العلم هي قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي طريق الشفاعة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا كما في البخاري. هي أفضل ما يعده الإنسان لملاقاة ربه، أفضل ما يعده الإنسان لملاقاة ربه، كما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو يجود بنفسه رضوان الله تعالى عليه كما في صحيح مسلم. هي أفضل شعب الإيمان وأعلاها، أليس كذلك؟ هي أفضل الحسنات. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات، رواه أحمد. هي كلمة التقوى. فعن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وألزمه كلمة التقوى قال: لا إله إلا الله، رواه الترمذي. هي المنجاة من الشيطان، إذا أردت النجاة من الشيطان فعليك بلا إله إلا الله. فحديث محمد بن جبير بن مطعم أن عثمان رضي الله عنه قال: تمنيت أن أكون، سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنفسنا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد سألته عن ذلك، فقال: ينجيكم من ذلك أن تقولوا ما أمرت عمي أن يقوله، رواه أحمد. ليس بين هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وبين الله حجاب، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه، حتى تخلص إليه. هي أفضل ما نطق به العبد، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة الطيبة هي مفتاح الجنة. في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، رواه أحمد. وأما ما رواه مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمن ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. بها يخرج الموحدون من النار بعد أن يعاقبوا بقدر ذنوبهم، حتى يخرج من كان حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، إلى آخر الحديث. بل أن هذه الكلمة أنها تثمر الأعمال الصالحة وتجعلها مباركة، كما قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الأصل هي لا إله إلا الله. انظر إلى هذه الفضائل لهذه الكلمة. لماذا يأتي السؤال الآن؟ لماذا كل هذه الفضائل؟ هل هي مجرد تلفظ؟ لو كانت مجرد تلفظ لقال أبو جهل: أعطيك 10 مثلها، أليس كذلك؟ لكن فهم أنها ليست مجرد تلفظ فقط أن يتلفظ بها بلسانه،
بل لها مقتضيات.
انظر إلى هذين الحديثين العجيبين. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من أهل البادية عليه جبة، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمجامع لبته وقال: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة
ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. والحديث الثاني أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. يطلع رجل على رؤوس الخلائق يخلصه الله تعالى يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا لا إله إلا الله، 99 سجل مثل مد البصر، مثل مد البصر
سيئات.
ثم يقول أتنكر من هذا شيء؟ أعمال مكتوبة محصورة ما فرطنا في الكتاب من شيء ووجدوا ما عملوا حاضرا أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل أفلك عذر؟ يعني لماذا صنعت هذا؟ فيقول لا يا رب ما لي سدير. فيقول بلى لك عندنا حسنة فإنه لو يوم اليوم. انظر إلى عدل ربنا جل وعلا وتفضله وانظر إلى فضل لا إله إلا الله فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك يلا، والوزن يومئذ الحق. فيحضر وزنه فيقول يا رب من هذه البطاقة مع هذه السجلات ماذا سوف تصنع؟ بطاقة وسجلات، دفاتر وبطاقة كرت. فقال إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلم يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. كل هذا الآن الجميل كل الناس سوف يستبشرون به، أليس كذلك؟
بلى.
لكن نرجع إلى ما سألت عنه، هل يبقى بعد ذلك السؤال المهم؟
إذا سمحت لي قبل إجابة على هذا ننوه حول المشاركة عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في القناة العلمية، يمكن المشاركة بالدخول إلى قاعة المحاضرات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، سيظهر على الشاشة عنوان الموقع والإمكان المتابعة والمشاركة معنا من خلال ذلك، الدخول إلى موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ثم الدخول إلى موقع إلى قاعة المحاضرات، سيظهر على الشاشة عنوان الموقع. لا بأس أن تكون دكتور.
أرجع وأقولك هل هذه الآن الفضائل التي عددناها أكثر من 18-20 فضيلة وفضائلها أكثر لا إله إلا الله، فكل شيء تابع للا إله إلا الله، هل معناها مجرد قول فقط ينفع صاحبها أن يقول لا إله إلا الله؟ أما أن هناك تبعات تربط بين هذا وبين ما فهمه العربي الأول إمام وأبو جهل وسادة قريش حينما فهموا معنى لا إله إلا الله. إذن هنا الآن المحك، لا ينفع لا إله إلا الله إلا بمعرفة معناها ومقتضاها. أي شيء، أي شيء لا تعرف معناه لا تستفيد منه. الآن لو أقول لك أنا يا شيخ خالد صلي، ماذا تفهم من قولي أقول لك صلي؟
مطلقة غير محددة.
أنت عربي، هل تريد، هل أنا أريد مثلا أن أقول لك الصلاة هي قضية الصلة بينك وبين الله مثلا في أي أمر من الأمور؟ قل إن صلاتي ونسكي، صلاتك مطلقة، ممكن أن تتصل مع الله جل وعلا بأي وسيلة من وسائل الاتصال، من الصدقة من إلى آخره. أم أنك تفهم مباشرة أن الصلاة التي هي أفعال مخصوصة وأركان مخصوصة وألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة إلى آخره، لها شروط ولها أركان؟ لماذا؟ هذا الذي فهمته أنت من الشريعة، هذا الذي فهمته من الشريعة. نحن نرجع الآن إلى لا إله إلا الله، هل هي لا إله إلا الله فقط كما يفهمها من يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله برئت ذمته جيد، أم أنه لابد أن يقول لا إله إلا الله بفهم معناها ولا تبرأ ذمته إلا بالمعنى الذي يفهمه؟ وإلا ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات يكتفي من الناس بقول لا إله إلا الله بمجرد لفظ قبل أن تنزل عليه أي شريعة من الشرائع وأي أمر من الأمور، إلا أنهم يفهمون المعنى الذي هو لا معبود بحق
إلا الله،
إلا الله، وهذا هو المحك، لا معبود بحق إلا الله. إذا شئت أن تفهم معنى لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها
واحدا
واحدا هذا هو أن ينصب جميع العبادة لمن؟ لله جل وعلا. ارجع لجميع أمثلتك قبل قليل، الذي يعلق ودعه، يعلق بيت صيني، يعلق أكرمك الله حذاء صغير، يعلق شيئا باليا، يعلق جلد ذئب، يعلق حلقة، يعلق قيد، يعلق مهما كان، انظر هذا الذي من الذي يريده من هذا الأمر؟
هم يعني الغالب مثل ذلك يطلب النفع أو يريد دفع الضر في حياته،
يريد دفع الضر
أو طلب نفع،
أو طلب نفع جيد، وجعل هذه الأشياء سبب في دفع الضر أو جلب النفع، أليس كذلك؟ طيب الدفع الضر وجلب النفع، دفع الضر وجلب النفع ممن؟
لا شك من الله سبحانه.
من الذي يأتي بالخير ومن الذي يصرف الشر؟
لا شك الله جل وعلا،
بدليل أن الذي يقول لا إله إلا الله يؤمن بالقرآن، أليس كذلك؟
بلى.
طيب القرآن ماذا يقول؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. خلاص لا يمكن أن يصيبك ضر أو يصيبك نفع إلا من عند الله جل وعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب السبب لابد أن يكون شرعيا مقبولا عند من؟ عند ربنا جل وعلا، من أجل أن أدفع به الضر أو أجلب به النفع. فإذا لم يكن شرعيا لا يمكن أن يقبله الله تعالى، أليس كذلك؟
لكن حجة هؤلاء المكسورين كما هي حجة الأولين التي حكاها الله سبحانه وتعالى، أنهم يقولون هذه الأشياء تمهد لنا وتهيئ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى
هذا الذي أنا أريد أن نصل إليه. الآن الأسباب مرتبطة بمن؟ بأن يقبلها الله الذي بيده الضر والنفع. فالأسباب إذن شريعة، أليس كذلك؟ يجب أن تأتي من عند من؟ من عند من سمح لنا باتخاذ الأسباب. فإذا لم يأذن لنا بهذا لا يمكن أن تنجح. الآن تعليق الخيط، وضع البيت، وضع الحذاء، وضع البيت الصيني، مهما كان نوعه،
الذهاب إلى الأضرحة،
أي تعلق بغير الله جل وعلا، هل أذن به الله أم لم يأذن به الله؟
الشريعة واضحة. عندما
الشريعة واضحة، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا وش معناه؟ معناه لا إله إلا الله، وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى تفصيلا لهذا. فلذلك
الشيخ هو يقول أنا أحج وأصلي وأزكي وأقول لا إله إلا الله،
ما عندنا مشكلة، إحنا ما قلنا لك لا تحج ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، وين إحنا نقول لك حقق لا إله إلا الله.
لكن لماذا الاتهام يعني في هذه الأمور؟ يعني هو يعد أن هذا اتهام.
لا يا أخي الكريم، إحنا لا نتهم، هذا ليست دعوانا، هذه هي الشريعة يا أخي الكريم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ثم لا تريد من هذا، ثم يقول من تعلق شيئا وكل إليه. أنت الآن تريد دفع الضر، جلب النفع، تريد استقرار واستمرار حياتك، جيد، عليك باتخاذ ماذا؟ اتخاذ الطرق الشرعية التي شرعها الله لك. يا أخي الكريم الآن الباب بينك وبين الله مفتوح، لماذا تجعل بينك وبين الله أسبابا؟ لماذا؟ الأسباب واضحة عندك أنت، من الأسباب الواضحة أمور لا تحتاج منها إلى أن تحيد، قد أوضحها لك الشرع. اتخذ السبب المباح، مثلا مريض، اطلب العلاج، ما الذي منعك منه؟ بأوجه شرعية، مريض أنت عندك نوعين من أنواع العلاج، إما أن تطلبه عن طريق الأدوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا من أنواع الأدوية. مثلا من الأدوية منها ما هو حسي، حسي تحسه أنت، جيد، تأخذ دواء، تأخذ مضاد حيوي، تأخذ مسكنات، تأخذ ما تشاء وتذهب إلى الطبيب. ومنه ما هو معنوي، وهو الذي العلاج الحقيقي في القرآن الذي ينفع.
طيب لعلنا أن نفصل في هذا إذا سمحت لي بعد هذا التوقف اليسير مع شيء من اتصالات الأخوة والأخوات. نبدأ بالاتجاه إلى اليمن. الأخ الكريم أنيس، مرحبا بك. أهلا أهلا، الله حييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، كن معنا سؤال.
أي نعم، تفضل الله حييك.
مثلا امرأة عملت عمل زي قبل لزوجها،
نعم،
أوكي
ماشي، طبعا واضح السؤال ولا العمل مو ماشي.
عملت عمل لزوجها.
طيب.
فعرف انه وجد ورقة انه عملت عمل كذا هذا الى الرجل مشان ينسحر السحر فما هو حق ذلك؟
من الذي ذهب هي؟
لا زوجها عرف انه عملت عمل زوجها.
طيب.
المرأة.
ماشي اذا واضح الامر. هل عندك شيء اخر اخي انيس؟
جزاك الله خير. شكرا.
شكرا لاتصالك.
جزاك الله خير.
امين وانتم كذلك. نتصل اخر من السعودية. الاخ الكريم خالد مرحبا بك.
سمسم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ في حديث البطاقة.
نعم.
ان نشرت له سيئات ثم رجحت فيها لا اله الا الله.
نعم.
نفس
السؤال
الشيخ هل هي الكبائر
أم الصغائر؟ يعني سوف نتحدث. طيب هل في واضح التساؤل وسيجيب عنه الشيخ بإذن الله. هل هناك شيء آخر؟
الله يجزاك.
شكرا لاتصالك. أيضا نأخذ اتصال الثالث الأخ الكريم عبد اللطيف من السعودية. مرحبا بك. تفضل أخي عبد اللطيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حييك. أهلا ومرحبا.
أريد أن أوجه سؤالي إلى فضيلة الشيخ وليد.
نعم.
حفظه الله تعالى. هو سلمك الله يا شيخ. نجد الآن الكثير من الناس قد زهدوا في دراسة التوحيد وتدريسه، مع العلم أن القنوات الفضائية الآن تبث سمومها وخاصة في تشكيك العقيدة. وما تعليقك يا شيخ حفظكم الله؟
بارك الله فيك. شكرا لك أخي عبد اللطيف. بارك الله فيك. نرجع إليكم دكتور وليد لعلنا نجيب على هذه الاتصالات الثلاث ولو بشكل مجمل. الأخ أنيس ذكر حول عمل السحر وفكه.
حقيقة يعني تعرف أتمنى أن يحلل الجواب الكافي لأنه هو المتعلق من
ذلك. لا سواء هو
يعني نؤصل في قضية أنه إتيان السحرة لا يجوز.
نعم.
والكهان ولا غشيانهم، وأن العلاج الشرعي فك السحر هو القراءة بالرقية الشرعية. أما النشر فك السحر بالسحر فهذا محرم لا يجوز.
طيب.
هذا الذي يتقرر والله أعلم.
بالنسبة لحديث البطاقة
حديث البطاقة سوف يأتي معنا التفصيل في قضية لا إله إلا الله وما تكفره، لكن طبعا هذا الرجل وقع في المشيئة لأنه قد يكون شامل صغائر وكبائر.
نعم.
فنحن نعلم أن التوحيد يكفر الذنوب.
نعم.
فيبقى قضية يكفر الصغائر وتبقى قضية الكبائر لابد أنها من توبة، لأن جمع بين النصوص يقتضي هذا الأمر. عندنا نحن شرك لا يغفره الله أبدا والعياذ بالله، سواء كان شركا أكبرا أم أصغر كما يأتي معنا. وعندك كبائر، الكبائر هذه لا تكفرها إلا التوبة أو يخضع تحت مشيئة الله تعالى. وعندك الصغائر، الصغائر يكفرها الصلوات الخمس إلى آخره كما تعلم، ويكفرها اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا الرجل سواء صاحب 99 سواء كان معه صغائر أو معه كبائر، المقصود أنه ليس معه شرك، فهو وقع تحت المشيئة. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد افترى إثما عظيما الآيتين. فهذا إن كان كبائرا فهو وقع تحت مشيئة الله، فالله تعالى شاء له وغفر له، والله تعالى لا راد لأمره وهو عفو يحب العفو سبحانه وبحمده. القضية الثالثة يعني كان عندك تعليق على هذا؟
ماشي. طيب حول الزهد
للتوحيد أشرت إليه. الزهد للتوحيد لا يمكن أن يزهد بالتوحيد
هذا الواقع.
نعم. ولذلك من 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 واجب المسلمين اليوم إذا أرادوا أن ينهضوا من كبوتهم وأن يعودوا إلى عزهم الماضي ومجدهم التليد أن يرجعوا إلى توحيد الله تعالى. ولعل الوقت يسعفنا أن نقرأ أسطرا من كلام الأديب البارع مصطفى المنفلوطي رحمه الله تعالى في هذه القضية إن سمح لنا الوقت.
جيد. قبل أن تكمل ننوه حول الأخوة والأخوات حول الدخول إلى موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة الذي يظهر الآن على الشاشة، بإمكانه المشاركة من خلاله بالدخول إلى هذا الموقع، موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتوجه إلى قاعة المحاضرات سيظهر على الشاشة عنوان الموقع. تفضل دكتور.
طيب نرجع إلى قضية أن هل تكفي لا إله إلا الله فقط نطقها أم لا بد لها من عمل؟ أنا سوف أسرد لك فهم السلف. لا نتهم نحن ولا يتهم وليد ولا خالد ولا من سوف يتصل بأن هذا فهمنا، لا والله، هذا فهم أئمتنا رحمهم الله تعالى الذي يقر به كل من قال لا إله إلا الله أن هؤلاء أئمتنا. اسمع ماذا يقول الحسن البصري. قيل له أن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله تعالى من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. أدى حقها وفرضها دخل الجنة. جاء الحسن رحمه الله المفرزق وهو يدفن امرأته قد ماتت، فقال له يا فرزدق ما عددت لي هذا اليوم. شافه يبكي قال ماذا عددت لي هذا اليوم؟ قال لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن نعم العدة لكن لا إله إلا الله شروط فإياك وقذف المحصنات.
لأنه كان يقذف.
انظر الحسن رحمه الله كيف جعل الكبيرة قذف المحصنات مؤثرة في لا إله إلا الله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب ليست شرك. أليس كذلك؟ فلذلك انظر رحمه الله تعالى كيف فهم هذا الفهم، أن الكبيرة تؤثر في تحقيق لا إله إلا الله. ولك أن تسألني بعد قليل اكتبه عندك، كيف تؤثر الكبيرة في لا إله إلا الله؟ وهب بن منبه رحمه الله لما سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. الآن لما نطلع أنا وياك من هذا الاستوديو نريد أن نركب سياراتنا، أتظن أن هذا القلم سوف يفتح سيارتي وسيارتك؟ ما الفرق بينه وبين المفتاح؟ أليس هذا قطعة حديد؟ لماذا؟ ممكن هذا نفكه ويصير بحجم المفتاح، ويمكن أن يدخل مع مدخل المفتاح، لكن لماذا؟ ليس له أسنان. وهل تظن أن مفتاح سيارتي سوف يفتح سيارتك؟
أبدا.
لماذا؟ لأن الأسنان مختلفة. فلذلك لا إله إلا الله إذا لم يؤتى بأسنانها التي تفتح إلا لا تستفيد شيئا. فإذا هذا الجواب الذي يجب أن يترسخ في الذهن.
هذا من أقوال السلف وسنرجع إليها إذا تكرمتم دكتور وليد حول هذه القضية. لكن نأخذ سؤال آخر من الأخ الكريم عبد العزيز من السعودية. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
غفر الله لكم جميعا.
آمين.
يعني لو سمحتم لي الله يغفر لكم، فمسألة التوحيد وأن الناس كانوا في أهل الرسول عليه السلام من المشركين يفهمون معناها مباشرة في زمننا هذا، نقول لا إله إلا الله وهم يعني يقارفون ما يناقضها، فيما يبدو لي الله أعلم أن هناك خلل عندنا في هذا الزمن في مسألة توحيد الربوبية. ولذلك نحن نلحظ أنه في الدعوة إلى توحيد الألوهية التي كان يخاطب فيها الناس في ذلك الوقت كان يبتدأ دائما بتوحيد الربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهكذا نجد الآيات تباعا. ارجع الناس إلى من الذي أوجدك، من الذي خلقك، من الذي أنعم عليك، من الذي يرزقك، من الذي يحييك، من الذي يميتك، باستمرار يكرر عليهم هذا الطلب. الناس الآن في غفلة لا يعنيهم كل ما يفهمون عن توحيد الربوبية إنما هو فعل الطبيعة فيما ترسخ في أذهانهم من ما ذكرتم وذكر بعض الإخوة المتصلين من كثر ما يطرح في أسماعهم من القنوات الفضائية والإعلامية اللي هي الطبيعية للتخلي. هذا من القضية. القضية الثانية أنه أحيانا كثيرا الإنسان يقول لا إله إلا الله صحيح وهو يقارف ما يبطلها من غير ما ينتبه، أنه نزل الوضوء مثلا أو الصلاة، أنت تصلي وتأتي لأحد مبطرات الصلاة فتبطل صلاتك، لا بد أن تمنع أي مبطر من الدخول على عملك حتى يفسد عليك عملك هذا. فالتوحيد يجب أن نحفظه من قضيتين ومن جانبين، جانب شروطه ولوازمه نخملها، وجانب نواقضه ومبطلاته ونمنعها من الدخول فيه. أما من ناحية التوحيد الربوبية فيجب في فهمي أنا أن يرسخ ويذكر الناس به ليل نهار، يعني كل ما أدعو إلى توحيد الربوبية لابد أن أرتكز ابتداء على توحيد الربوبية، ولابد أيضا أن أرتكز على الشقة الثانية وهو توحيد الأسماء والصفات، بحيث أذكر الناس بعظمة الله، بقوة الله، بقهر الله، بكل صفات الله سبحانه وتعالى، وأجعلهم بين هذين الطرفين. هذا ما يظهر لي والله أعلم.
شكر الله لك. شكر الله لك أخي عبد العزيز. الحقيقة يعني هذا الطرح الذي طرحه الأخ الكريم عبد العزيز نعده وثيقة رسمية في هذا البرنامج، وأشكر أن يؤتى إليه بعد قليل.
لا فأبدأ به.
نعم
حقيقة طبعا الشيخ عبد العزيز بارك الله فيه كأنه يقرأ ما بين أيدينا، فنحن ما زلنا في المقدمة، ولذلك قبل قليل أنا قلت لك ذكرني كيف تؤثر الكبائر بلا إله إلا الله.
صحيح.
وقضية ارتباط أنواع التوحيد بعضها ببعض وسوف يأتي معنا وتحقيق ذلك. أما قضية العرب الأوائل كانوا يفهمون أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق، وكما يعني يرى في قضية العربي لما يقول أرض ذات فجاج وسماء ذات أفلاك، البعر تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات فجاج
خلق
السماء، فكانوا عندهم شبه إقرار تام في قضية أن الله تعالى هو الخالق هو الرازق، ولذلك لم تكن المنازعة معهم في ذلك، ولكن كانت المنازعة في ماذا؟ في قضية إفراد هذا الخالق بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي القضية التي يعني يتأصل فيها. أما قضية ارتباط أنواع التوحيد سواء توحيد الطلب والقصد أو توحيد التوجه أو قضية اللي هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ارتباط بعضها ببعض لا يمكن أن ينفك، حلقات متصلة بعضها ببعض كل منها يؤدي إلى الآخر ولا يمكن أن ينفك بعضها كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. أرجع إلى
إذا سمحت، يعني هو الحقيقة يعني العرب ربما كان هذا الكون الفسيح المفتوح أمامهم مؤثرا في ذواتهم من جهة إقرارهم بربوبية الله جل وعلا، ولذلك لم يحفظ أن أحدا أنكر ربوبيته سبحانه. لكن مثل ما تفضل الأخ الكريم عبد العزيز أنه اليوم الناس مع سرعة عجلة هذه الحياة والمكتشفات حتى صار هنالك نوع من التغيير لهذه المفاهيم، بل أن بعضهم لربما يعني دخل عليه الخلل، كما نبه إلى هذا الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، فأن الشرك مشركي هذا الزمان المتأخر أعظم من شرك المتقدمين. وإذا سمحت أذكر هذه الواقعة التي نقل لي أحد المسلمين في بلده، قال أنه أهل البلد إذا شح، وهو بلد زراعي أو منطقة زراعية، إذا شحت الأمطار اتجهوا إلى شخص يعني يظنون فيه صلاحا ويطلبون منه إنزال المطر. يعني الإشكالية أنها تعدت إلى مسألة أنه دعاء رجل صالح إلى ما فوق ذلك، وهو أنه يتحكم في نزول المطر أو غير هذا. لما شحت الأمطار في سنين متوالية كانت الطريقة، وهنا محل الإشكال، أنهم يدفعون لمبالغ، يدفعون ليجمع أهل القرية أو أهل المنطقة مبالغ ويعطونها ثم ينزل المطر، ولربما وافقت في بعض الأحيان كما نبه ابن القيم فينزل المطر بعد إعطائهم له المال، فهذا نوع من الابتلاء. فلما شح الماء سنين متوالية جمعوا مال وأعطوا إياه، فقال لا هذا ما يكفي، هذا ولا حق الرعد فقط، فرد عليهم المال ولم يقبلوا، فعلا ذهبوا يجمعون زيادة من المال حتى يعني ينزل لهم المطر. هذا واقع اليوم في عصر الذرة كما يقال. إن شئت دكتور قبل أن تستعرض الباقي أن نجيب على ما ذكرت الأخت أمانيس والأخت دمعة ولو باختصار.
قضية أمانيس بارك الله فيها، قضية تطلب الشيء من يقدر عليه في حال الحياة في الدنيا هذا لا حرج فيه، مثل أن أقول لك خالد أعطني قلما أو اسندني في ركوب دابتي أو أحتاج لك في مال أقرضني، فأنت تقدر على هذا الشيء هذا لا حرج فيه. فسؤال الحي القادر على الشيء الذي يقدر عليه هو هذا لا حرج فيه. أما أن تسأل حيا في شيء لا يقدر عليه مثل قصة صاحبك الذي قبل قليل تقول أنه يطلب من هذا هو الشرك والعياذ بالله، أو غائب عنك لا يقدر عليك، ولو كان يقدر وهو غائب عنك فلا يصح سؤاله، ولو كان موجودا حيا لكنه غائب عنك لا يستطيع قضاء حاجتك فلا يجوز التعلق به. قضية الأخت دمعة هي
أي نعم ذكرت القضية الأولى علاج الوسوسة، أظن هذا يعني
علاج الوسوسة أنا أنصحها في قضية حقيقية وهي حسن التعلق بالله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه، فتعلق قلبها بالله جل وعلا وتحاول أن تربي نفسها على قضية التعلق بالله، لأن التعلق بالله يحتاج إلى تمرين، فتمرن نفسها على التعلق بالله جل وعلا، فأول مرة تفشل ثاني مرة تفشل فتجعل لها نسبة تصاعدية حتى تحقق المراد بإذن الله تعالى.
أيضا قضية أن هناك من إذا أحسنت إليهم أساء إليها ردوا عليها،
لا تنظر إليهم كأنه تشوفهم المل،
نعم.
وخيرهم الذي يقابل الإساءة بالإحسان وبذلك يكون استعباد الإنسان،
كونها تخبر بعض الناس بالعمل الذي تريد أن تعمله الصالح
إذا كان من باب الهداية والدلالة فلها أجر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى من سن سنة حسنة فلها أجر، إن استطاعت أن تضبط نفسها في حسن التعلق بالله جل وعلا.
نعم
في ذلك
نعم في قضايا التي جاءت عبر البريد الإلكتروني سمحت لي حتى ننهي هذا ننتقل لقضية أخرى. الأخت الكريمة أم معاذ من السعودية تقول هل الاتكال على الله ينافي العلاج؟ هل التوكل على الله ينافي العلاج؟
يعني احنا مشكلتنا راح نستبق امور سوف نتكلم عنها
لا ما نورد
يعني القضية يعني تعلم أن العبادات أقسام، هناك عبادات قلبية، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات مالية، وسوف نتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى. فمن العبادات القلبية قضية التوكل على الله جل وعلا، وهو من أعظم العبادات لله جل وعلا. فقضية التوكل لا ينافيه طلب العلاج، لأن طلب العلاج سبب، طلب العلاج سبب، والتوكل وتفويض الأمر لله جل وعلا مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. فلذلك قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في العقل، حتى قال بعضهم جنون، ترك الأسباب جنون. واحد يقول أنا متوكل على الله ما بيأكل ثم يموت من الجوع، هذا جنون. أو مثله أن يعتمد على الأسباب، يقول أن كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي والعياذ بالله، فيكون هنا الشرك. أما بذل السبب فهذا مباح بل مطلوب، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فهذا المطلوب.
الأخ الكريم مروان من العراق يقول نحن في العراق نعاني مسألة، هي إذا كان أحد عنده لحية يقتل ويرتدي الدشداشة على السنة النبوية يتعرض للقتل أو الأذية، فهل هي واجبة أم ماذا يرى فضيلتكم في هذا الأمر؟
في ماذا؟
في قضية اللبس الدشداشة كما يقول في اللحية أنه يتعرض للقتل، هكذا قال الأخ مروان.
والله أنا يعني حقيقة في مثل هذه القضايا أرى أن الإجابة تكون عند علماء أهل بلده من الثقات المعلومين، فهو هم يقدرون المصلحة وهم يقدرون المفسدة، فصعب مثلي الآن أن وياكم متكئين على رأيك في نعمة من فضل الله تعالى أن يعني قد أفتي الأخ في أمر أنا لا أقدر مصلحته. فلذلك أنا أرى أن القضايا الإقليمية المتعلقة بمثل هذه الأمور تسند إلى علماء البلد، والعراق والحمد فيه من العلماء الأجلاء ممن ينهضون بمثل هذه الإجابة. فأنت انظر إلى من تثق بدينه و تستطيع التقليد، لأن العامي فرضه التقليد كما تعلم، وتبرأ ذمته بمذهبه مذهب مفتيه، فهو يستفتي من يراه وعندهم علماء أجلاء في حال.
شكر لكم. الأخ الكريم محمد من السعودية قفاظ الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. هل الذي يكثر اللعن تحل له الشفاعة يوم القيامة؟
طبعا كثرة اللعن من الكبائر، والشفاعة هي لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلذلك أرجو الله تعالى، لأنها من أفعال الكبائر والنص وارد فيها.
وهل يشفع هو؟
قضية أن يشفع هذا بينه وبين الله تعالى، ولا يشفعون لمن ارتضى حتى يرضى الله تعالى عنه، فإذا رضي الله تعالى عنه سوف يأذن له بالشفاعة.
أخيرا يعني في ضمن هذا الجولة حول البريد الإلكتروني، يقول الأخ فهد الربيعي من هناك من ينظر للمذيعات والمغنيات عبر الفضائيات ويقول النظر يغفره الله بالصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان ولرمضان، وحديث البطاقة يغفر كل الصغائر، كيف نظرت؟
قضية يعني أنا أريد أننا يعني لا نحجرها في قضية ذنب معين، سواء النظر سواء نحن عندنا يا أخي الكريم كما قلت قبل قليل الذنوب ثلاثة: شرك، كبائر، صغائر. الصغائر تكثرها الأعمال الصالحة، صلاة الخمس إلى صلاة الخمس، رمضان إلى رمضان، الحج إلى الحج إلى آخره، تابع بين الحج والعمرة فإنه ينفياني الفقر والذنوب إلى آخره. هذه الصغائر تكفرها مثل هذه الأعمال، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفرها أيضا اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بل يكفر الصغائر: ألست تنصب، ألست تحزن، ألست تصيبك اللأواء، ما يصيبك من مصائب وتصبر عليها تكفر هذه الصغائر. انزل درجة، لا أقول ارتفع درجة لأن هذه ليس فيها ارتفاع، فيها هبوط. انزل درجة إلى قضية الكبائر. الكبائر نحن نعرف الكبيرة أولا، هو كل ذنب استصفى بلعنة أو ذنب أو توعد عليه في الآخرة أو حد أو بعد عن الله جل وعلا، وقال بعضهم أو كان فيه مثل لفظ ليس منا، لأنه قال هذا أبلغ في الزجر من هذا الذنب، وهو يكون من كبائر الذنوب. هذه الكبائر طبعا اختلف عن العلم في عدها وتعدادها، فهذه الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، إلا التوبة. والتوبة أن يقلع عن الذنب، أن يعزم على عدم العودة، أن يندم على ما فات. هذه الشروط يجب أن تتحقق في هذه التوبة. هذه الكبائر إذا لم يتوب صاحبها منها فإنه متوعد بأن يعاقبه الله تعالى على هذا الذنب، على هذا الذنب، لكنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عفى عنه سبحانه وبحمده. هذا أمر مهم. ننتقل إلى أو ننزل إلى الأسفل منه هو قضية الشرك. الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو أن يصرف أي نوع كما ورد في الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، مثل قوله من حلف بغير الله فقد أشرك أو شفت كفر أو أشرك، وهو ألا يصل إلى مستوى المساواة مع غير الله فيما هو من خصائص الله جل وعلا، هذا شرك أصغر.
ولذلك ذكر بعض العلم أن الحلف قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن الحلف له صفات الرب جل وعلا،
إذا لم يساوي به الرب جل جلاله وورد في النص أنه شرك فهذا شرك أصغر. هذا الشرك الأصغر يدخل تحت قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن صاحبه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. إذن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقارفه كما يقولون في الرياء، فالرياء شرك أليس كذلك؟ فلذلك يبطل العمل الذي يقارفه، إنسان صلى وهو مرائي يبطل عنه، يسقط عنه الحق الواجب عليه في الحياة الدنيا، لكن لا ينفعه في الآخرة، لا ينفعه في الآخرة. أنزل درجة والعياذ بالله أسفل وهو الشرك الأكبر، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. هذا الشرك الأكبر مخرج من الملة، لا يعصم الدم، صاحبه مخلد في النار، لا ينفعه حتى ولو قال لا إله إلا الله. مثل القصة التي أوردت قبل قليل، هذا ليس شرك في الألوهية، ترى شرك في الربوبية أعظم، ليس شرك في الألوهية، شرك في الربوبية والعياذ بالله، وهو الذي يحصل عند كثير، أو استغفر يحصل عندك بعض من ضل عن سواء السبيل في مثل هذا الأمر. شيخ خالد ترى أنت على عادتك بعد شوي تقول فتتركني شوي،
سأترككم عن بين ذي بعض الرسائل، لكن تفضل الآن
عندك
اتصال. صلات نأخذ الكريم، الأخ الكريم محمد أو أبو محمد من الرياض، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله حييك.
كيف حالكم؟
نحمد الله.
وعليكم السلام، الله حييك. والله يا أخ الكريم كما ذكر الشيخ الدكتور وليد، ألو
معك
كما ذكر الدكتور وليد أن يكون محاضرات يومية خاصة بين المحور العيشة محاضرة اليوم أن تكون بلا إله إلا الله، ثانيا أن تكون يوم الخميس مثل هذه الكلمة الطيبة من بعد ساعة واحدة ظهر يوم الخميس إلى العشاء محاضرات عن لا إله إلا الله، لأن الناس بحاجة، وخاصة أن يكون بالعربية وفي الصومالية وبالإنجليزية وبالأردو بجميع اللغات
ما شاء الله.
وجزاهم الله خيرا على أخواننا القائمين في قناة مكس، وأقول لكم جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق.
شكر الله لك أخي الكريم، وأسأل الله يسر ما ذكرت. ايضا ناخذ اتصال الاخ الكريم عبد الله من السعوديه، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك الشيخ؟
الله يحييك ويسلمك.
احييك وحي الغزي الكريم، ومداخلتي في نقطتين لو سمحت لي.
تفضل، الله يحييك.
من قبل ذكر الشيخ انه كيف يستكثر علينا الحديث في برنامج عن او في كلام عن التوحيد في حلقه او حلقتين تتبع في قناه.
نعم.
حقيقة لو نتكلم، أنا أرى لو نتكلم في التوحيد ليل نهار أن هذه ما هو كثير علينا، لأن تعرف أحوال المسلمين في هذا الزمن. وقضية الشيخ أن في مأمن، فكيف نكون في مأمن والناس يطوفون بالقبور ويعلقون الأحذية البالية كما ذكرت، ويضعون التمائم في السيارات وعلى الأيادي وتحت الملابس. والأمر الثاني يعني مثل هذه الأشياء أو كلمة لا إله إلا الله كما ذكر الشيخ وليد حفظه الله، انه من قال لا اله الا الله كثير من الناس الان خلص يقول لا اله الا الله ويقيم على المعاصي ليل نهار. فهل من قال لا اله الا الله ولم يقم بحقها دخل في رحمه الله كما يقال عند بعض الناس؟ وشكرا لكم.
شكرا لك اخي الكريم، بارك الله فيما ذكرت. وتأييدا لما ذكر الله عبد الله، يعني جاءت بعض الاحصائيات ان احد البلدان الاسلاميه أحصي ما ينفق على أعمال الشعوذة فبلغت 3 مليارات دولار في عام واحد. 3 مليارات من الدولارات تنفق على الشعوذة. في أحد البلدان الإسلامية وجد أن عدد الذين يعني المشعوذات والمشعوذين الذين يمارسون السحر ويقدمونه للناس يزيد على 15,000 ساحر وساحرة في أحد البلدان الإسلامية، وهؤلاء يمرونهم ما بين كبائر
وما بين كفر وشرك وغير ذلك من هذه القضايا. في إحدى البلدان الإسلامية أيضا جاء في بعض الإحصائيات أن أجري في إحدى الجامعات أن طالبات إحدى الجامعات بنسبة تصل إلى 15% من الطالبات يعتقدن في أبراج الحظ وأنها تؤثر في حياتهن، ولذلك يحرصن على متابعة الحظ الذي يدل عليه البرج الذي ولدنا فيه. هذه لا شك كلها تؤيد الدعوة إلى العناية بالتوحيد، وأن الغفلة عنه للأسف كبيرة جدا. تفضل دكتور.
شكر الله لك والأخوة المستمعين والمشاهدين. أرجع أنا إلى موضوعي، لأني أشوفك كأنك ودك بعد شوي تقول لي خلاص.
هو باقي قرابة 20 دقيقة.
العبادات يا أخي الكريم تتعلق بجسدك، منها ما هو قلبي، منها ما هو قولي، منها ما هو بدني، منها ما هو مالي. جميل. العبادات القلبية هذا أمر مهم يجب أن نلتفت إليه، يجب أن نلتفت إليه، ولذلك يسميها العلم أعمال القلوب. أعمال القلوب يجب أن يكون هناك فيها عناية خاصة، مثل المحبة، مثل التوكل، مثل الإنابة، مثل الخشية، مثل إلى آخره لا أستطيع تعدادها الآن. هذه الأعمال أنت تؤجر عليها، أنت تؤجر عليها. والدليل على هذا أن أعمال القلوب مطالب بها أنت. أنا أسألك سؤال، ما الفرق بين المسلم والمنافق؟
واضح جدا،
عمل القلب فقط، عمل القلب. لا يوجد إلا عمل القلب هو الذي يفرق بين المسلم وبين المنافق في الآخرة. المسلم في أعلى الدرجات والمنافق في أدنى الدركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعمال القلوب يجب هذه كلها توجه لله، ومنها يحصل الزيغ، ويحصل منها الضلال، ويحصل منها الخطأ والزلل الذي أنت تندب الحظ عليه قبل قليل. لما يأتيك ترجد إنسان لا ينام الليل حتى يتعلق قلبه بإنسان ميت، سواء كان ملك، سواء كان نبي أو صحابي أو ولي أو أبوه أو أمه أو كائن من كان هذا المخلوق، تتعلق بمن تتعلق؟ بمن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا أو يجلب لها نفعا في مثل هذا الحال. لو كشفت عن قبره، إلا قبور الأنبياء، إلا قبور الأنبياء وأؤكد عليها، زين، لو وجدت أن الهوام تنخر فيه لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فقط، تمام؟
نعم.
فلذلك لم يستطع أن يدفع عن نفسه الهوام، فكيف يستطيع أن يجب لك دفع؟ يا أمة الإسلام، كلمة والله لا أريد بها إلا وجه الله، ارجع فيما بينك وبين نفسك في حقيقة تعلقك بالله جل وعلا. قلبك هذا لا يملكه إلا الله، هو الذي يأمره فينبض الدم، وهو الذي يأمره فيجعلك مستقرا على هذه الحياة، ولو شاء لجعلك من الأموات. فلا تتعلق إلا به جل وعلا، توكلك عليه، تفوض أمرك إليه، إنابتك إليه، خشيتك منه، خوفك منه، لذلك تجد الطمأنينة والسعادة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، إيمانهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال أبو بكر الظلم هو الشرك، وقال عمر رضي الله عنه الظلم هو الذنب. هل في خلاف؟ لا خلاف. أما أبو بكر فهو على التأديب في العذاب، وأما عمر فهو على الفهم الأوسع فيما يؤثر في لا إله إلا الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط في الآخرة، وهم مهتدون. احفظ الله يحفظك. هذه الأعمال القلبية. الأعمال البدنية، لسانك، جوارحك، لا تصرفها إلا لله، لا تصرفها إلا لله. فأنت حينما تتلطف، لماذا تعلق أو تجعل لسانك ينطلق بغير الله جل وعلا؟ ما الذي يفيدك لما أنت الآن تحلف بغير الله؟ لما أحلف عياذا بالله، لما يحلف بأبي يقول أبي أو حياتي مثلا، أليس يريد بالمحلوف له تعظيم من حلف به؟ تمام. طيب، هذا المعظم وهذا التعظيم من الذي يستحقه؟ لا يستحقه إلا الله جل وعلا، لأنه هو الذي يستحق أن تبر بهذا القسم، لأنك عظمته ولا تخفر هذا القسم. لكن هذا المخلوق لا تستفيد شيء من خفر الذمة حينما تقسم به كائنا من كان. كائنا من كان. إذا كان الرجل قال ما شاء الله وأنت قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، يا سبحان الله فقط في لفظ قال أجعلتني لله ندا يا أمة الإسلام،
وما يؤمن أكثرهم بالله
إلا وهم مشركون. وهذا سوف يأتي معنا بعد قليل في حديث ابن مسعود وامرأته. لكن يا أمة الإسلام لسانك لا تجعل ينطق إلا بالكلمة الطيبة وتحقيقها، لماذا تحلل غير الله؟ حتى المجتمعات التي كانت تظن أنها على سلامة من قوادح العقيدة اليوم انتشر بها الحلف بالأمانة، تسمع من يقولك أمانة تصنع كذا، أمانة تصنع كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا. شرك أصغر يحبط للعمل. إذن لابد أن تحافظ على توحيدك وأنت لست بمنأى، لا سيما كما ذكر الأخ قبل قليل في مخالطة في الفضائيات. طيب إيه؟ هذا من الأعمال قبل إذا سمحت.
نعم.
الجلوس أو القراءة لأعمال الكهنة هل يجوز؟ سؤال يجب أن يطرح. قناة فضائية تحضر كاهن، تحضر ساحر، فيجلس فيستقبل فيعطيه ماذا سوف يكون في مستقبل أمره، مثل من ذكرت الذي يقول له ترى الشهر الجاي لا تطلع، ترى بيصيبك ضرر ويجيك سوء. ما حكم الجلوس مثل هذا الأمر؟
يعني متابعة هذا البرنامج،
متابعة مثل هذا البرنامج. أولا من اتصل عليهم يسألهم ويستفسر منهم ولو لم يصدق بهم، ولو لم يصدق بهم، فقد انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الذي لا يصدق. أما من صدق فاستجاب فجلس فقد كفر بما أنزل على محمد.
فالقسم إلى قسمين،
يعني قد كفر بالقرآن. إن اعتقد أن هذا الكائن يعلم الغيب فهذا كفر مخرج من الملة، وهو كفر في الربوبية أعظم من الكفر من كفر كفار قريش، لأنه كفر بالربوبية. أما إن اعتقد أن هذا الكائن الذي أوصل له هذه المعلومة استرق السمع عن طريق الجن فهو كفر أصغر، وهو على خطر في يمينه. إذا الأمر يحتاج إلى تحقيق. أما لو قال واحد والله أنا بجلس عبث أبغى أشوف هذول وأضحك عليهم، فنقول لا يجوز لك الجلوس في مثل هذا المجلس، لأن الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا ما الحل؟ المفارقة. النجا النجا، اهرب بدينك ولا تجلس مع هؤلاء. إذا كان عمر رضي الله عنه جاء بورقة فرحان من التوراة فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرحا أن فيها حق، طبعا أن فيها حق، يريد أن يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت هو يكون في الدين ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي، ما بالك إذا كان موسى لم يسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما بالك بمن يزعمون أنهم يتبعون الأولياء ويتركون طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا القضية خطيرة، عبادات بدنية يجب أن تصرف لله، كيف بمن يسجد لضريح، كيف بمن يطوف بضريح، كيف بمن يجعل ويوم وفاته أو يوم ولادة ذلك المخلوق عيدا أعظم من عيد الفطر وعيد الأضحى، أو يذبح لغير الله أو هذا يا أخي نازع الرب جل جلاله في صفاته.
كيف بمن يعتقد اليوم وحدة الأديان يا شيخ؟
هذا أعظم، لأن تصحيح المعتقد الضال هذا خطر، لأن شرط تحقيق التوحيد كما يأتي معنا طبعا الوقت داهمنا، الشروط 7: علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول، وزاد ثامن والكفر بما يعبد من دون الله.
بعضهم يقول يعني يجب أن تخرج من المسجد وأنت تحب اليهودي والنصراني إذا سمعت خطبته، يقول لماذا التهييج وإحداث الكراهية للغير أو للآخر، ويقول يجب أن الخطبة إذا خرجت وأنت ترى اليهودي والنصراني لا تمارس نحو العداء، وهذا ربما تحت ضغوط ما يسمى معاداة السامية. هؤلاء حقيقة الشيخ ولالك تأيدني في ذلك لم يفرقوا بين مسألة بغض الكفار وبين الاعتداء عليهم، الاعتداء ممنوع لكن بغضهم واجب، ومما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وفرق بين مسألة كما يعني بعضهم أيضا جاء به في بعض البرامج على سبيل التهوك والاستهزاء،
فرق بين أني أبغض هذا المعتقد الذي أمرني الله أن أبغضه وبين مسألة الاعتداء عليهم. ولذلك الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم الآية. ففرق بين هذا وذاك.
أنا أريد أن أختصر أمر. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هؤلاء شنشنة نعرفها من أخزم. هم لا يريدون بهذا قضية أنك أن نحمي صاحب المعتقد الضال سواء كان من ملة أخرى غير ملة الإسلام أو ممن كان يدعي الإسلام. لا، هذا يريد أصلا صد المسلمين عن دينهم، وهذا فعل المنافقين كما قال الله عز وجل. لكن فرق بين أنا أن أكره ما يعبد من دون الله وفرق بين أن أتعايش معه. التعايش شيء والبغض شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاره يهودي، أليس كذلك؟
ألا
وهو الذي قال أخرجوا. لكن القضية في ماذا؟ قضية التعايش شيء وقضية البغض لمثل هذا المعتقد شيء. أنا يا أخي لا أبغضه لذاته، أنا لا أبغضه للحمه ودمه، ولا أبغضه لجنسيته، أنا أبغضه من أجل الله جل جلاله، ولو كان ابن عمي، ولو كان أخي، ولو كان من لحمي ودمي، أنا أبغضه من أجل الله. لماذا؟ لأنه لم يعطي الله تعالى حقه في العبودية. من هنا منطلق بغضي له، ولو كان أقرب قريب. يا أخي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن عمك الكافر هلك. أبوه
أبا طالب،
أبا طالب أبوه يقول انظر إلى كما في مسند أحمد، فيقول واري أباك ادفنه، فيرفض علي فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدفن أباه. إذن القضية ليست قضية يا أخي كره لذات النفس الإنسانية، لا يا أخي، النفس الإنسانية معصومة، النفس الإنسانية مجلوبة، لكن نحن نكره من يجعل مع الله ندا وهو خلقه. هذا الذي نكره، وهو أعظم الظلم وأعظم الاعتداء في التاريخ كله. ولا يعرف أعظم الظلم، أعظم الظلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك.
إذا سمحت يا دكتور بعض الرسائل عبر البريد
ما أسمح لك،
لكن لا بد منها. الأخ الكريم من سوريا الأخ حمزة يسألكم ما معنى لا إله إلا الله بشكل مختصر؟
لا معبود بحق إلا الله.
مش معنى لا معبود؟
لو قلت لا معبود إلا الله لم تصح منك. ليش؟ لأن هناك معبودات من دون الله، هناك معبودات كثيرة، لكن لا معبود بحق يعني لا تصرف العبادة ويستحقها وتكون العبادة صحيحة لمستحقها إلا لله جل وعلا.
أحسنتم الشيخ. الأخ الكريم بل الأخت كريمة سوزان من السعودية تقول كيف نغرس في أبنائنا كلمة لا إله إلا الله؟
هذا برنامج عملي يحتاج منا إلى أننا نحدث فيهم أفعال الرب جل جلاله، وذلك من باب التعظيم، من باب التعظيم لله جل وعلا. فأنت حينما تهدين طفلك تقول الله رزقك هذا، حينما تنتهين من إطعامه تقول الله الذي امتن عليك بإطعامك هذا، فتربطين الطفل بالله جل وعلا. فحينما يسقط فتقول الله الذي سلمك من ضرر هذا السقوط، فيكون الربط بهذا. لما يتثاوب الطفل، لما يصرخ تقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، تعويده على هذه الكلمة.
نعم طبعا يتساب ليس قصدك في اتباع ما سنة.
لا أقرر الآن، لكن أنا أقرر تربية.
طيب هذا يربطنا بسؤال لك من محمد من قطر حول تربية الأطفال على الخوف من الله، هل هذا يعني متجه؟
وهذا مثله، الخوف من الله يجب أن يغرس في القلوب. ما معنى الخوف من الله؟ ليس خوف من الله أنه لازم أن أصف النار، لا، لكن ممكن يحرم الجنة.
نعم.
ليس هذا من الخوف من الله؟
نعم.
لأن الخوف من الله ممكن أن الله تعالى يطيل مرضك وأنت مثلا سقيم، لا، ممكن ترى الله تعالى أنك ما تنجح في دراستك.
نعم.
فيجب أن يغرس في هذا مثل هذا الأمر. لكن ليس معنى وهو طفل صغير لم يكلف إلا أصف له عذاب القبر والملكين، لا، لست مطالب بهذا، وهو لم يتعبد بهذا.
أخيرا الأخت طالبة الجنان السعودية تقول السلام عليكم، إذا كان لدي مشكلة وأعلم أن شخصا يستطيع حلها، فهل في انشغال عقلي في كيفية طلب المساعدة من هذا الشخص تعلق بغير الله؟
لا، ليس فيه شيء، هذا من الأمور المباحة ومن الأسباب التي لا تضر.
طيب نتيح لك المجال، باقي معنا أقل من 10 دقائق.
القضية الآن المهمة انتهينا من العبادات البدنية، فيجب أن الصلاة، الطواف، السجود، اللسان، يجب أن تصرف كلها لله جل وعلا. هناك عبادات مالية، انفاق، فهذا الانفاق يجب أن يكون لله جل وعلا، أن يكون لمن؟ لله جل وعلا. أعطيك مثال على الانفاق، مثل هذا أنا أريد أن أدندن على قصة التي ذكرتها أنت في أول الأمر وهي محزنة مبكية. هذا المال الذي يدفع لمثل هذا الطاغوت، هذا الرجل الذي يظن أنه يستجلب المطر، هذا شرك لا يجوز أن يدفع لمثل هذا الرجل. مثل إنسان يأتي بذبيحة ثم يذبح هذه الذبيحة عند طرف قبر أو ضريح، هذا أيضا من الشرك الأكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي. فلذلك لا يجوز أن يتقرب بالمال إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. هذا أمر يجب أن يغرس في الأذهان وأن يركز عليه. الأمر المهم يا أخي، انظر إلى ارتباط أنواع التوحيد، وهو الذي كما قلت قضية الأخ عبد العزيز قبل نصف ساعة تقريبا
وعدت بقراءة
وإن شاء الله تعالى. قضية المهمة قضية توحيد الربوبية، من الذي خلق؟ الله جل وعلا. من الذي رزق؟ الله جل وعلا. قضية التدرج، لما أنا يأتي معي أن الذي خلق الله، الذي رزق الله، الذي أحيى الله، الذي يميت الله، الذي ينفع الله، الذي ينفضر هو الله، الذي يكشف الضر هو الله جل وعلا إلى آخره من هذه الأمور، تمام، ينطلق معي أن القاعدة العقلية الصريحة والقاعدة الشرعية الصحيحة أنه لا يستحق أن أرد المعروف إلا لمن أسدى إلي المعروف، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا قرن بر الوالدين بعبادة الله مع الفارق بينهما؟ لأن الله تعالى تفضل بالإيجاد فاستحق العبادة، والوالدان تفضلا بالإيلاد فاستحق البر والإحسان. تأملت؟
نعم.
ولذلك في الحديث قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك بالله بالعقوق، قال إياكم الشرك بالله وعقوق الوالدين. لماذا؟ لأن في الشرك في الله ظلم للنفس بأنها صرفت العبادة لغير الله، وفي العقوق ظلم للوالدين في عدم صرف البر لهما. تأملت؟ فلذلك لما يأتي هذا التدرج تنتقل الذي بعده، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، إفراد الله في أفعالي في خلق الرزق وأفعال، وإفراد الله بأفعالي أن تتجه كلها لله، يحقق أمر مهم، وهو أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء وصفات ما يستحقها إلا هو، فيجب أن تثبت له جل وعلا على وفق ما جاءت به الحقيقة، ونفوض الكيفية ولا نلتفت عن كيفية الصفة كيف تكون، وإنما نمرها كما جاءت مع إيماننا بأنها على وجه الحقيقة. إذا ترابطت هذه الأمور وصلنا إلى ثمرة، ما هي؟ تعظيم الرب جل جلاله في القلب. فإذا عظم الرب جل جلاله في القلب وحد سبحانه وبحمده فحققت لا إله إلا الله، ومصداق قولي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقبلها كان وجه الخطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولا تنظر لهؤلاء فإنهم ما قدروا الله حق قدره، بدليل أنهم اشتقوا من أسمائه أسماء لآلهتهم فهم لم يقدرونه حق قدره، مع أنهم علموا أن الله تعالى خلق ورزق، لكن مع ذلك وضعوا العبادة في غير موضعها وحرفوا أسماءه وصفاته. إذن وبعد أيها الحبيب، يجب أن تتعلق القلوب بالله جل وعلا. الكبائر تؤثر في التوحيد لأنها تنازع التعظيم، علمت؟ فمن عظم الله جل وعلا لم يتجرأ على معاصيه، ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولذلك يقول السلف يرتفع الإيمان فوقه كأنه ظلة حتى ينتهي من هذه الجريمة التي يفعلها والعياذ بالله.
لكن البدعة أشنع منها وأكثر تأثيرا،
البدعة أشد من الكبائر. لماذا؟ لأنها قدح في الدين ليست قدح في الأعمال. ليش؟ لماذا؟ لأن البدع استحداث في الدين لم يأذن به ربنا جل وعلا،
كأنه استدراك على الله،
استدراك على صاحب الشريعة. نعم.
إذا سمحت شيخ قبل أن نقرأ هذا نأخذ بعض الاتصالات ثم نأتي للختم.
كم بقي عمل الوقت؟
في حدود 5 أو 7 دقائق. فلذلك نبتدأ بالأخ أحمد من السعودية. مرحبا بك.
السلام عليكم.
السلام أحمد. السلام. الله وبركاته.
السلام عليكم.
آمين وأنتم كذلك.
بارك الله فيك. في سؤال في بعض الأخوان في يسأل الإعلام مثل القناة الفضائية أو في الصحف يقول دائما بأننا لم نفهم التاريخ من ناحية وجود إخراج اليهود من الجزيرة العربية بأنهم بقوا في الجزيرة العربية وأن أخرجهم أبو بكر فأتى عمر بن الخطاب هو الذي أخرجهم بينما الرسول أبو بكر لم يخرجهم من جزيرة العرب ولم يأمر بإخراجهم. فالحديث آخر كيف التوحيد يعني الحديث أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب في هذه إشكالية يعني من سمحت لنا يعني توضيح هذا النفس موجود.
طيب شكرا لك أخي أحمد. أيضا أخذ اتصال آخر الأخ ماجد من السعودية. مرحبا بك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وأن يميتنا وإياكم عليها. مداخلتي أحببت أن أسوق كلام نفيس لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه حول هذه الكلمة. مدري الصوت واضح شيخ؟
اي نعم نعم نسمع جيدا.
نعم هناك كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في سياق حديثي حديث أنس رضي الله عنه الذي في كتاب التوحيد. قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني لقرام الأرض حرايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرامها مغفرة. قال وجه العلماء هذا الحديث في وجهين توجيهين وهذا أيضا يشمل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تتكلم بفضل لا إله إلا الله. قال الأول أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا فأحكم هذه الكلمة حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع المنهيات مستقيما على شرع الله في كل شيء. الثاني التوجيه الثاني قال إن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه مقلعا عن ذنوبه وسيئاته فكل الخطايا ساقطة بهذه الكلمة وهذا المعنى لا بد منه لأن الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار والنصوص لا تعارض بعضها بعضا ولا تتناقض بينها فوجب حمل النصوص على هذا المعنى حتى لا يكون هناك اختلاف وتناقض وقد تألق بعض الجهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص وظن أن هذه الكلمة تكفي بمجرد القول وإن ترك الواجبات وفعل المعاصي وهذا وهذا مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة من أنه لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله ومن ترك الواجبات أو فعل المنهيات فإنه معرض لعقوبة الله تعالى وإن كان يقول هذه الكلمة ويوقن بها وإن أتى بما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لم تنفعه هذه الشهادة فلا بد من تحقيق هذه الكلمة ومستلزماتها وإلا فهو على خطر إلا فلذلك أن يتضح يعني توجيه الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله وأيضا الأحاديث الواردة في عقوبة أهل المعاصي. هذا ما أحببت أن أذكره وأشكركم مرة ثانية على هذا البرنامج الشيخ خالد
أيضا
الشيخ وليد جزاكم الله خير.
آمين بارك الله فيك وشكر الله لك هذا الإفادة الطيبة ونسأل الله ينفع بها. أيضا نأخذ الاتصال الأخ الكريم صالح من السعودية. مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم على كلماتكم الطيبة. الله يجزاكم خير. في منتشرة بالمدينة كلمة برحمة والديك.
عفوا
رحمة والديك.
نعم
تذكر كثير عندما لا يجب يلعب على الناس
معدات بالباء أو هكذا رحمة
برحمة والديك
بالباء ها؟
نعم جزاكم الله خير.
طيب هل لها مفهوم لديهم في من يطلقها سواء في المدينة أو في غيرها على كل حال
يقصد
مثلها بالأمانة أو كذا؟
اي نعم.
لكن هل لها مفهوم
في الأمانة أساسا تلبي رغبتها؟
طيب
جزاك الله خير.
شكر الله لك أخي صالح بارك الله فيك.
السلام عليكم.
قبل وعليكم السلام ورحمة الله. قبل أن تجيب شيخ على ما ذكره الأخ أحمد بين يدي بعض الرسائل عبر البريد يقول الأخ الكريم أمين الدخيل من السعودية هناك بعض الكتاب يقول لا تخافوا على البلدان أو على البلاد من الشرك، فكيف يمكن لنا أن نرد عليه مع العلم أن هناك من تأثر بهذا الطرح وأن البلاد يقول سيحرسها بدعوة الله بدعوة إبراهيم عليه السلام، فما تعليقكم حفظكم الله؟ هذه قضية، انتقل البيت الثاني أو
أنا أريد أن أجيبه بدعوة إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإن إبراهيم النخعي رحمه الله قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فإذا كان إبراهيم النخعي يقول في زمنه من يأمن البلاء بعد إبراهيم، فماذا نقول نحن بعد 1300 سنة بعد إبراهيم النخعي؟ فلذلك لا يؤمن أحد، ولذلك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، واليوم لا أحد يشك بأن بعض طقوس الشرك تقع في أي بلد من بلاد المسلمين، ومن قضية التبرك ومن قضية التوسل ووواء إلى آخره، فلا تظن أن الناس في مأمن من أن قد يعني يحصل تسليط الله تعالى عليهم بتفريطهم في دينهم، فإن الله تعالى يحتاج من عباده أن يتقربوا إليه بالتوحيد الحق وليس أن يفرطوا في الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يقولون يكفي أننا في مأمن عن الشرك، لا. فهذه ضلالة.
نعم، أنا رأيت مرة أحدهم حول الكعبة ويطوف يقول يا عباس المدد المدد تحت أسفار الكعبة،
أنا كبير
لكن قصدي أنه إذا كان حتى
هذا سمعناها عند جنب الكعبة وسقط لها وليد، فأخذت تنادي بولي من الأولياء أغثني 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 وهي في وسط الحرم، فالقضية هذا ضلال.
يقول أخ عبد الله من السعودية في بريدة أيضا، ما هو الضابط في معرفة السبب الشرعي من غيره، وهل التجربة دليل على صحة السبب؟
السبب الشرعي هو مورد في النص، هذا السبب الشرعي، أما هناك أمور تركها شرع أصلا للتجربة، وهي قضية الطب، تداوي عباد الله وتداوي بحرام، فإذا كان الأمر غير محرم فيجب لك التداوي به والتجربة، سواء في أي من الأمور ما لم تكن ورد فيها النص في تحريم.
إذا قال العلماء العادة محكمة،
العادة محكمة والعرف محكمة أيضا.
نعم. أيضا آخر سؤال من أخ موسى الجهني يقول هل ما يفعله الصوفية من الطواف بالقبور وطلب الغوث من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصالحين كفر أكبر مخرج من الملة؟ والله يرعاكم.
قضية الطواف وقضية التعلق تختلف، إذا كانوا يظنونهم منزلة الله جل وعلا هذا كفر أكبر مخرج من الملة، أما كانوا يظنون أنهم فقط وسائط بينهم، يعني أنهم يدرون أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا وإنما يتوسلون بهم، فهذا شرك أصغر ومن أضلال. لذلك أنا بختم بكلام
الأخ أحمد ذكر حول هذا،
أحمد ما سؤاله
قليل يعني توجيه حديث إخراج المشركين. نعم.
قبل ما معارضة بين فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه اشتغل بما هو أعظم وهو قضية حرب الردة، ولم تدم خلافة رضي الله عنه لسنتين وأشهر، فلذلك انشغل بما هو أعظم وتأسيس الدولة وكادت أن تفتلت شبالها، وقد يكون هناك حاجة لبقاء في مزارعهم وعلى ما عهدهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقوا على ما هم عليه، فجاء عمر فتمكنت الدولة فمكن فصنع ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا قدح في أبي بكر ولا قدح في الشريعة، فهي متكاملة ويجب أن تقول. أيضا الكتاب الذين كتبوا أرادوا أن يبينوا في من أنا يعني أعرفهم من المشايخ الفضلاء، أرادوا أن يبينوا أن القضية ليست قضية هوى وليست قضية أنه يعني يجب أن تعرف مواطن القوة والضعف في الأمة الإسلامية، فليس مباشرة كل يعني يجب أن تنزله منزلة هذا يريدون أن يصلوا إلى هذه القاعدة،
وهذا مرجع إذا كما نشاهد إلى ولاة الأمر ليس للأفراد
بلا شك بلا شك.
طيب
قضية من يقول برحمة والديك،
لا.
فإن كان يقصد باع القسم ويريد أن يقسم بصفة من صفات الله تعالى وهي الرحمة فهذا جائز، أما إن كان يعني يريد تعظيم الوالدين وأنهم يحرمون الرحمة فهذا أمر يعني لا يعرف ويجب أن يبتعد عنه.
طيب نأتي إلى الخاتمة التي عندك.
طيب أنا أنصح أولا المستمعين بقراءة كتاب جميل اسمه دمعة على التوحيد من إصدارات مجلة البيان، فهو مهم، وأنصح بمقالة اسمها دمعة على الإسلام لمصطفى المنفلوطي في كتابه النظرات ذلك الأديب البارع، يقول عن
معنى أقل نصف دقيقة
نصف دقيقة. طيب يعني هذا يقول طبعا أنا نصف دقيقة لا أنا أريد أن ألخص، هم يقول جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين ويغرس في قلوبهم الشرف والعزة والأنفة والحمية، إلى أن قال إنكم تقولون في صباحكم ومسائكم وغدوكم ورواحكم كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فهل تعلمون أن السلف الصالح كانوا يجسسون قبرا أو يتوسلون بذريح، وهل تعلمون أن واحدا منهم وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أحد من أصحابه وآل بيته يسأله قضاء حاجة أو تفريج هم؟ وهل تعلمون أن فلان وفلان طبعا أكرم عند الله وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين؟ والله ما جهلتم من شيئا من هذا، ولكنكم آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة. إذن القضية قضية إثارة حياة الدنيا، محافظة على جاه، يخاف من يدعو إلى تلك الوسيلة الباطلة أن يذهب جاهه ويذهب اتباعه. الكلام جميل والمقالة طويلة، لكنك اختصرتني في نصف دقيقة، وأخشى أن المخرج الآن يقضي علي وعليك ثم لا نستطيع أن نختم بشيء.
بارك الله فيك. الحقيقة موضوع يعني أفاقه ورحبة واسعة، والضرورة قائمة في طرحه ومناقشته بين أيدي المسلمين والمسلمات. فالوصية إلى تقليب صفحات هذه القضية والعناية بها من أهل الإسلام، لأن عليها تتوقف سعادتهم في الدنيا والآخرة. لكن نسأل الله تعالى ينفع بما تقدم. أيها الأخوة والأخوات، انضينا الدقائق الماضية في أولى حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة في دلالات الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كنا في هذه الدقائق مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين بالرياض قسم الدراسات الإسلامية والمتخصص في السنة وعلومها. فشكر الله لكم الشيخ وبارك فيكم ورحمتكم
وجزاكم الله خير.
نسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات ما تقدم، أن يرزقنا الثبات على قول لا إله إلا الله حتى نلقاه سبحانه غير مبدلين ولا مغيرين، إنه سبحانه بر الرحيم. وإلى لقائنا بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم قبل هذا الوقت بنحو 90 دقيقة، نسأل الله يسر ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.